وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا طلع البدر علينا من ثنيات الولا وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الجزء الثاني من الدفاع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من هذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين، وأمننا في أوطاننا يا رب العالمين، واحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء يا رب العالمين، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتولين ولا مبدلين ولا مفرطين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن وجوب الدفاع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده حق أصيل للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإن كان المولى عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. الله عز وجل قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. مش لسه سينصره المولى عز وجل، خلاص النصرة تمت من زمان وما زالت تستمر النصرة من المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا عن بعض الأشياء عن كيفية نصرة النبي عليه السلام، نكمل الموضوع النهاردة في الحلقة الأخيرة عن نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مواقف عجيبة جدا من نصرة المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من بين نصرة المولى عز وجل للحبيب المصطفى حادثة أصحاب الفيل. أصحاب الفيل، نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بل وقفت على رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل، في نفس اليوم الذي غزا فيه أبرهة الكعبة البيت الحرام، هو نفس اليوم الذي ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل هو الذي تولى الدفاع عن الكعبة، لأن الكعبة دي ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ودي كان زي ما قلنا بكده دي إرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق قلنا بكده بين الإرهاصة وبين المعجزة وبين الكرامة، التلاتة أمر خارق للعادة، لكن الفرق بين الأولى والتانية والتالتة إن أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول، دي بتكون إرهاصة أو معجزة. طيب الفرق بين الإرهاصة والمعجزة؟ الإرهاصة تحدث للنبي أو للرسول قبل البعثة، والمعجزة تحدث للنبي أو للرسول لبعد البعثة، تكون بإيه؟ بعد البعثة. والكرامة لا تحدث لنبي ولا للرسول، وإنما تحدث لولي من الأولياء، ودي برضو بتكون معجزة للرسول بتاع هذا الرجل. يعني مثلا لو حصل كرامة لأي واحد من أهل الإيمان، يعني إيه ولي؟ ولي ده يعني اللي معمول له مقام؟ لا طبعا، الولي ده كما وصفه المولى عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمولى عز وجل ذكر أولياءه سبحانه وتعالى بالصفات وليس بالأسماء، ما قالش ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وفلان وفلان، يبقى بالأسماء، إذا كده انحصرت الولاية في أسماء معينة وما سوى ذلك فليس بأولياء. لكن الموضوع مفتوح بفضل الله على مصراعيه لكل من أراد أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. ومش شرط الولي بقى أن يكون لبقى كرامات بقى ويكون مش عارف إيه. والأصل في المعجزة يا جماعة هو الإظهار، والأصل في الكرامة الإصرار، واخد بال حضرتك؟ يعني الأصل في المعجزة إن لما تحصل المعجزة لنبي من الأنبياء لابد أن هو يظهرها لقومه عشان يتأكدوا أنه مبعوث من قبل الله وأنه مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. أما الولي إن حدثت له كرامة فلابد أن يخفيها لأن هذا أقرب إلى الإخلاص، لأنه مش محتاج يقول للناس أنا مؤيد من قبل الله، لأنه مش نبي، مش واحد جاي يبلغ وحي ولا واحد جاي يبلغ دين، وإنما هذا الرجل إنما هو فقط بيبلغ ما أمر أن يبلغه من شرع ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه وريث أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى المعجزة والإرهاص الاثنين لنبي أو لرسول أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من رسل الله عز وجل. الإرهاص تكون قبل البعثة، المعجزة تكون بعد البعثة، والكرامة تكون لولي من الأولياء. ومن رحمة ربنا أنه ذكر الأولياء بالصفة وليس باسم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كان الإنسان حقق الإيمان وحقق التقوى هيكون بكده ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة وبغير الأمة، لأن ربنا قال عنه كده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمؤمن والطائع والعاصي. يعني نبي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح كان يدعو دائما بهذا الدعاء، وده كان في بداية الإسلام، كان المسلمين مستضعفين فحب النبي عليه السلام يقوي شوكة المسلمين بواحد من اثنين، والاثنين كانوا أقوياء ولهم يعني قبيلة بتحميهم ولهم عشيرة ولهم أتباع ولهم يعني عصبة قوية بتحميهم. فكان النبي عليه السلام بيسأل مولى عز وجل إن ربنا يمن بالإسلام على واحد من الاثنين، إما عمر بن الخطاب إما عمرو بن هشام. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام. شوف اللفظ: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فكان أحبهم إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة بثلاث أو أربع أيام على اختلاف الروايات. أبو جهل كان عداوته للنبي عليه السلام عداوة عجيبة الشكل، كان بعديم عداوة مش طبيعية، وهو كان صاحب فكرة يعني لما اجتمعوا في دار الندوة وقعدوا يعني يتداولوا الآراء، نقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحبسه ولا نطرده بره البلد ولا نعمل إيه، فهو كان أشار بفكرة إن هو يجمعوا من كل قبيلة شاب قوي ويعطوه سيف مسموم وكلهم يجتمعوا ويضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تستطيع قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعادي كل قبائل جزيرة العرب، فبالتالي هتضطر أن تقبل الدية وبالتالي تدفع الدية، أمر بسيط بالنسبة لهم ما فيش مشكلة، بس يكونوا إيه، يكونوا خلصوا الموضوع ده والعياذ بالله. لكن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المكائد كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو جهل في يوم من الأيام من شدة إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم رايح للمشركين فبيقول لهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: بلى، يعفر وجهه بين أظهرنا. يعني يعفر وجهه؟ يعني هل بيجي يصلي وبيسجد لربه صلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يسجد ويعفر وجهه في التراب لربه عز وجل وهو بيصلي قدام عينيكم وانتوا واقفين؟ قالوا: ايوه، بيحصل الكلام ده، احنا واقفين عند الكعبة بيجي محمد صلى الله عليه وسلم وبيخش وبيصلي وبيسجد ويعفر جبهته بالتراب بأبي هو وامي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فابو الجهل اقسم باللات والعزة، قال لهم: واللات والعزة، لان رأيته يفعل هذا امامي لأطأن على عنقه برجل هذه. قال لهم: والله يعني واللات والعزة لو جه هنا وحب ان هو يصلي ويعفر وجهه امامي انا هم في ساعتها مباشره وهدوس على راسه وهو ساجد برجلي ديت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يصلي ويسجد واذا بابي جهل يحاول ان يعني يعترض للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ان هو يؤذيه ويحاول ان هو يحط رجله النجسه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، واذا به فجاه يندفع الى الوراء وبيصد حاجه قدامه وهو بيرجع لورا كأن في حاجة بتهجم عليه وهو بيدفعها. فقالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ كانوا سمينه أبا الحكم، أنا أبو جهل وأبو الحكم، أبو بلد. ما بك يا أبا الحكم؟ قال: واللات والعزة إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأصحابي: والذي نفسي بيده لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. شوف دفاع ربنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ساجد لربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان ربي الأعلى وبيدعي، لأنه هو الأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فأولى الناس بالدعاء وبكثرة الدعاء هو الذي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن المؤكد أن النبي كان بيدعي في هذه اللحظة، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يرسل الملائكة في هذه اللحظة عشان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع أبا جهل، ويرى أمام عينيه خندقا من نار وهولا وأجنحة. أجنحة الملائكة، يعني أبو جهل شاف أجنحة الملائكة في هذه اللحظة. طبعا أمر مفزع جدا، أمر يعني حاجة في غاية الرهبة. فلما رأهم أبو جهل رجع إلى الوراء خوفا من تلك من هذه المشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أبو جهل بقى اللي كان متغطرس دوت، واللي كان شايف نفسه يعني حاجة ما حصلتش، كان يمشي يقول لك يعني يا أرض تهدم عليك أدي. ربنا سبحانه وتعالى لم يسلط عليه جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا واحد من حملة العرش، ولا سلط عليه الجبال ولا البحار ولا الأنهار ولا السماء، وإنما سلط عليه غلامين صغيرين من الأغلمة اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء كان سنهم في الوقت ده حوالي 12 سنة، من 11 ل 12 سنة، سن صغير جدا جدا. حاولوا أنهم يجاهدوا في غزوة بدر وردهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان لا يجيز أي حد أن يجاهد ويكون أقل من 15 سنة، مع أنه أحيانا كان يجيز أقل من ذلك، لكن اللي كانت لظروف معينة يعني مش وقت حكايتها الآن. لكن في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز أن حد يقاتل أقل من 15 سنة خوفا عليهم، لأن بيكون في السن ده، شو تخيل بقى 15 سنة ده كان سن بقى النضج والاكتمال، وأن الشاب من دولت أو يعني في اللحظة دي 15 سنة بيكون خلاص رجل ويقدر يمسك حمائل السيف ويمسك الدرع ويمسك الرمح وما شاء الله. وبعدين ده السيف النهاردة، يعني السيف ده اللي هم كانوا بيقاتلوا بيه، يمكن لو مسكوا شاب النهاردة ما يعرفش يمسكوا بيدي الاثنين. سيف ما شاء الله، يمكن شفنا سيف من السيوف التي كانوا يقاتلون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السيف يعني مش قادر الواحد حضرتك تقيل جدا جدا، يعني تمسكه بايدك الاثنين تنزل بيهم. لكن الواحد فيهم كان ما شاء الله كان يمسك السيف وعنده 12 سنة ويحمله حاجة ما شاء الله يعني. فالمهم فالاثنين، والحديث رواه البخاري ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورضاه كان واقف في الصف قبل ما يبدأ طبعا الجهاد في غزوة بدر، فوقف في الصف ففجأة لقى نفسه بين غلامين صغيرين، فقال يعني لو كنت بين اثنين رجالة كده أقوياء يعني احتمي بهما ويحتمي بي، يعني نحمي بعض احنا الثلاثة بدل ما بنا انا ايه مكشوف بالمنظر ده بين غلامين صغيرين. بيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبي، عايز يقول له كلمة سر كده من غير ما التاني يسمع، وهقول لك ليه مش عايز التاني يسمع. فبيقول له يا عم، فقال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال هل تعلم ابا جهل؟ أنت تعرف أبو جهل؟ قال له طبعا. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. يقول له والله العظيم لو شفته هلبت فيه كده جسمي في جسمه، والله ما هسيبه إلا يا إما أنا ميت يا إما هو ميت حتى يموت الأعجل منه. فقال عبد الرحمن بن عوف تعجبت، ما شاء الله غلام جاي يدافع عن النبي محمد، يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام ويا مسلمين على جميع أطوارنا وأعمارنا، ده غلام صغير رايح يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه سمع أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي جهل. راح فجأة عبد الرحمن بن عوف، طبعا معاذ بن عمرو الجموح كلمه شويتين، لقى التالي بقى اللي هو معاذ بن عفراء بيغمز ويقول له يا عم، قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال هل تعلم أبا جهل؟ قال ماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، يعني والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. ف يعني عبد الرحمن بن عوف طبعا كان في قمة السعادة، حاسس أنه بين اثنين رجالة ما شاء الله أحسن من 100 رجل وفي معه. فالمهم فأول ما بدأ الجهاد وعبد الرحمن بن عوف رأى أبا جهل يزول في الناس، فقال لمعاذ ومعوذ فقال لهما هل ترياني هذا الرجل؟ شايفين الرجل هناك ده؟ قالوا له ايوه. قال لهم هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه، هو ده ابو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن اصحابه اجمعين فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. الاثنين قتلوه في ساعتها، فالاثنين فرحانين، كل واحد منهم فرحان انه قتل ابو جهل، فجريوا على النبي عليه السلام، كل واحد فيهم يقول له يا رسول الله انا اللي قتلته. فالنبي عليه السلام قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي في السيفين فوجد دماء ابي جهل فقال كلاكما قتلا. طبعا ابو جهل كان اتقتل لكن كان لسه في الرمق الاخير، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود ان هو ياتيه براس ابي جهل، فراح لقاه في الرمق الاخير قطع راسه وجابها للنبي عليه السلام، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الامه. يبقى ربنا صلت على ابي جهل الذي كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعادي النبي اشد العداوه، وكان يدبر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، صلت عليه غلامين صغيرين فقتلاه بفضل الله سبحانه وتعالى. مشهد ثاني من مشاهد دفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب. ابو لهب ده كانت حكايته حكايه، ده عداوته كانت غريبه جدا، كانت من اول يوم، وبعدين كان الناس كلها بتنتظر طبعا ده ابن اخوه وبعدين بقى نبي صلى الله عليه وسلم، اكيد هو المفروض ان هو يكون اكتر واحد يفرح، على الاقل يمشي في وسط الدنيا كلهم يقول لهم انا عم النبي صلى الله عليه وسلم وده ابن اخويا، ويفتخر بذلك وله الحق ان يفخر. ولكنه يعني سبحانك يا ربي طمس الله على قلبي فكان كافرا وظل كافرا حتى اخر لحظه في حياته. ابو لهب كان كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى سوق ذي المجاز وكان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، طبعا تفلحوا دنيا وآخرة، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بلا إله إلا الله يضمن لك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ما دمت أنك لم تأتي بناقد من نواقد لا إله إلا الله أو ناقد من نواقد الإسلام. لأن في مشكلة كبيرة في ناس النهاردة فهم أن أي حد في الدنيا بيقول لا إله إلا الله داخل الجنة، طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن ممكن أن طبعا لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. قال المولى عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. علماء اللغة بيقولوا لن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، يعني مستحيل أن في حد في الدنيا يقبل منه أي ديانة يوم القيامة إلا الإسلام. قل لي طب ما قبل الإسلام كان في ديانات؟ أي نعم كان في ديانات، ومن آمن برسوله في وقته فهو من أهل الجنة. أما من آمن بأي رسول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رعثة النبي محمد، فلا يكون من أهل الجنة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله جنة. والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام هو الدين الذي جاء به جميع الرسل، جميع الرسل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هي اختلفت الشرائع والمناهج، لكن في النهاية هو الدين واحد والعقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد وعقيدة لا إله إلا الله. فمن جاء بلا إله إلا الله بمقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب، سبع شروط لتحقيق لا إله إلا الله اللي حققها ويعيش من أجلها. وإن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا المولى عز وجل أشرح لكم شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله، ونكلمكم عن هذه المسائل اللي في غاية الأهمية، أهم شيء في حياة المسلم عقدته، وهي اللي بتخليه يرسخ، وهي اللي خليه يثبت أمام المحن وأمام الفتن، لا يثبت إلا أهل العقيدة. خد بال حضرتك من حاجة، لما تسمع أن إنسان التزم وفتن أو إنسان كان عالم وفتن أو غير ذلك، تأكد يقينا أن كان فيه خلل في العقيدة. أما لما يكون العقيدة صحيحة، يكون العقيدة سليمة، عقيدة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج النبوة، عقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة على منهج السلف الصالح، والسلف دي مش جماعة، سلف ده منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الناس فاكرة لما تقول له سلف يعني جماعة، يعني أنت بتقولي جماعة اسمها السلف، فيش جماعة اسمها السلف، إنما السلف دي هي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هم دول السلف. وخبر حضرتك شاف موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي فبيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان عمه أبو لهب يمشي وراه ويقول لهم لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. تخيل حضرتك لما يكون النبي بيقول كده وعمه هو أكتر واحد بيحاربه يقول لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن في يوم من الأيام لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن ينذر الناس فقال ما تقولون لو أني أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم، فهذا أنتم مصدقية؟ فقال له أبو لهب ألي هذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر الصورة. أبو لهب يمر الأيام وربنا يقدر أنه يصب مرض عجيب جدا، مرض اسمه العدسة. العدسة ده أو العدسة، العدسة دي مرض كان معدي وكانت قريش كانت بتخاف منه جدا وكانت بتتقي هذا المرض، زي مثلا يكون مرض مثلا زي الجزام مثلا والناس كلها بتخاف من الجزام وبتهرب من فر من المجزوم فرارك من الأسد. وخبر حضرتك فالشاهد في الموضوع إن, إن, إن كان قريش كانت بتخاف من هذا المرض. فضلوا سايبين أبا لهب بهذا المرض لحد ما مات، وولاده سابوه 3 أيام لحد ما جسده أنتن، جسده أصبح منتنا ومحدش قادر لا يغسله ولا يدفنه. فيحملوا فرح من أهل مكة يعني بقى خجلان عشان أولاد أبو لهب، يعني كان منظر مش كويس. فقال لي أولاده ما ينفعش كده تسيبوا أبوكم بالمنظر ده، قالوا له احنا بنخاف من المرض ده وخايفين نقرب له، قال لهم طب إن شاء الله حتى نرمي له مية من بعيد كده، فألقوا عليه المياه من بعيد. وخبر حضرتك ثم حملوه ورموه كده في مكان كده في سفح الجبل ورجموه بالحجارة لحد ما ايه حد ما ردموه بالحجارة ومحدش قدر يقرب له ولا حد قدر يعمل له حاجة. ودي كانت نهاية أبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تبص لأم جميلة اللي هي أم قبيح اللي هي زوجة أبي لهب اللي كانت بترمي الشوق في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بتؤذي النبي إزاء شديد جدا. فربنا يقدر في يوم الأيام كان عندها عقد كده اللي هو الجيد اللي هو العقد، كان عندها عقد غالي، قالت هبيع العقد ده وانفقه كله في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جايبة شوية حسك كده، جايبة شوية ايه شوية شوك وراحت ترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقدر سبحانه وتعالى تعبت من كتر الشوك اللي هي شايلاه، فقالت اقعد استريح شوية، فقعدت فإذا بالملك ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملكا فيشدها من العقد بتاعها فيخنقها فتلقى ميتة ويكون مصيرها جهنم وراء زوجها أبي لهب. ولا حول ولا قوة بالله. بعد الفاصل أكلمكم بقى عن نهاية ابن أبي لهب اللي هو عتبة ابن أبي لهب كيف كانت نهايته لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل القصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن قبل الفاصل عن كيفية نهاية عتبة ابن أبي لهب. عتبة بن أبي لهب كان عاقد على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ولد أبي لهب الاثنين كانوا عاقدين على بنات النبي الاثنين صلى الله عليه وسلم. فالمهم فعتبة بن أبي لهب كان في رحلة مع والده أبو لهب، كانوا رايحين لبلاد الشام، فقال له طب انتظر بقى عشان أؤذي محمدا قبل ما نسافر. قال له لا عليك يا بني، يعني مش وقت وبلاش، لازم لا يعني لابد. فراح للنبي عليه السلام وقال له هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته. قال له أنا رايح لمحمد عشان أحرق قلبه على بنته، بنته أنا عاقد عليها أنا هطلقها ويعني وأحزن قلبه. طبعا ده كان فضل من ربنا سبحانه وتعالى إن ابن أبي لهب يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان فيما بعد بنت النبي صلى الله عليه وسلم هتتجوز عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فعتبة بن أبي لهب ذهب وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متعودا أنه يدعو على أحد إلا لما كان المسألة تصل إلى حد الفجور مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي كان يدعو عليهم أحيانا. فمن ضمن المواضع هذا الموضع بقى. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وكان المقصود بكلب من كلاب ديت اللي هو أسد يعني. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى أن عتبة بن أبي لهب وهو مسافر مع أبوه، فأبوه قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا. فقال له فماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له دعا عليه وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فأبو لهب عارف أن دعاء النبي مستجاب، فقال له لا آمن عليك يا بني من دعوة محمد وأنت تعلم أن دعاءه مستجاب. قال لا عليك يا أبتا. المهم نزلوا بلاد الشام ونزلوا مكان معين اسمه الشراه. الشراه دوت كان مكان مأسدة يعني مليء بالأسود. حتى لما نزلوا فالرجل اللي هو الراهب اللي في المكان دوت قال لهم ما أنزلكم في هذا المكان؟ هذا المكان الأسود تمشي في الشوارع، يعني المكان دوت مكان خطير جدا جدا، إيه اللي منزلكم هنا في المكان ده؟ فقال له نبيت الليل ثم نرحل في الصباح. قال له طيب. فالمهم أبو لهب افتقر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على ابن عتبة اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. طبعا معروف ان الأسود بتعتبر فصيلة من فصائل الكلاب، يعني هو بيعتبروها العلماء كده بالمنظر ده، واخد بالك. فقال له طب، قال للرب قال له طالما من بلدنا مليانة أسود فيعني رجاء بس حاولوا تحموا ابني لأن محمد دعا على ابني فأنا لا آمن عليه من دعوته، فحاولوا تحموه يعني بأي طريقة. قال له خلاص ماشي، خلينا في النص والنايم حواليه كم كبير جدا من الشباب عشان الأسد ما يوصلش إيه، ما يوصلش لابنك. قدر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة الأسد يجي، وأول ما جه بدأ طبعا الأسد قبل ما بياكل بيشم، يشم رائحة الفريسة، فبدأ يشم الشاب ده ويسيبه، يشم دوت ويسيبه، يشم ده ويسيبه، ومالوش أي مقرب في أي، وكأنه سبحان الله يعني جند من جنود الله واخد أوامر معينة ومحددة وراح ينفذها ولا يمكن أبدا يعني، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبعدين فالأسد فضل يشم هذا يشم هذا لحد ما وصل لعتبة بن أبي لهب وأم واكله من دماغه من وشه سبحان الله. حتى قال أهل العلم وجههم بوجه، هو تفل في وجه النبي فأكل الأسد وجهه، واخد بالك. وكان ممكن الأسد يأكله مثلا من رقبته، يأكله من معدته، يأكله من رجليه، من أي حتة، لكن ربنا يقدر أنه هو تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسد راح واكل وجه عتبة ابن أبي لهب. فقال أبو لهب قد علمت أنه لا يمكن أن يفلت أبدا من دعوة محمد صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صور عجيبة من دفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الصور الجميلة كان في واحد من الكفار اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط الحقيقة عاش حالتين الاثنين في غاية التناقض. الحالة الأولانية حالة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية حالة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولانية إن هو في يوم من الأيام دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأكل، على الأكل يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم موافق. طب إيه اللي يخلي النبي يوافق إن هو يتعزم عند واحد كافر زي دوت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أحيانا على مثل هذه الجلسات رجاء إن هو يبلغهم دعوة ربنا ورجاء إن هم يسلموا. يعني وافق على إن في يهودي دعا صلى الله عليه وسلم على يعني الطعام ووافق وجله، وكان راح زار غلام يهودي كما في الحديث اللي رواه البخاري فأسلم هذا الغلام. وفي يوم من الأيام قبل أن هو يتعزم عند امرأة يهودية لها زينب بنت الحارث، والحديث رواه البخاري ومسلم لما عزمته على زراع الشاه المسمومة بعد غزوة خيبر، وتعزم عند من ضمن الناس بقى عند عقبة بن أبي معيط. فعقبة بن أبي معيط ما كانش عازم النبي لوحده، كان عازم بقى النبي عليه السلام، وكان عازم بقى عتاولة الكفر بقى، خد بالك، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل وأبو لهب والشلة بقى، فاهم ازاي؟ فعازم كل دولة وعازم معهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي راح وتعزم وقبل هذا. فلما قعد فعقبة بن أبي معيط فقال له تفضل يا محمد كل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعندهم في العرب كان عندهم أخلاقيات سبحانك يا رب، يعني الناس لما تسمع عن يقول لك الجاهلية اللي كانت قبل البعثة، الجاهلية دي على قد ما كانت جاهلية يا جماعة، على قد ما كانت فيها أخلاقيات عجيبة جدا، يا ريت تكون موجودة دلوقتي. كان عندهم الشجاعة، كان عندهم النخوة، كان عندهم مروءة، كان عندهم كرم، كان عندهم وفاء بالوعد، كان عندهم حاجات غريبة جدا، كان عندهم إكرام الضيف، ده كان عندهم حاجة غريبة جدا. كان واحد فيهم مثلا لو عايش في صحراء قاعد في صحراء، وأغلبهم قاعدين في صحرات في صحرات يعني. فالمهم فكان لابد إن هو مثلا إيه يولع نار كده قدام الخيمة
علشان اي واحد مسافر عابر سبيل يعدي مش عارف تايه في الصحراء يشوف الدخان ده فيعرف ان في ناس موجودين هنا في المكان ده فيقرب منهم وينزل في ضيافتهم ويذبحوا له شاة ويأكلوه او يذبحوا حالا كانوا بيذبحوا له ناقه جمل خد بالك ويأكلوه ويشربوه ويشوله لحمه فاهم ازاي بلا مقابل كانوا بيعتبروا كرم الضيافه ده يعني هو السؤدد خد بالك هو ده السياده عندهم في العرب السياده عندهم ما كانتش بانفاق المال فقط لا كانت بكرم الضيافه كان يقاس سيادة الرجل وسؤداده ومكانته بإكرامه للضيف فطبعا لما النبي قال له لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقبة بن أبي معيط كان عيب عليه طبعا أن هو يجي له ضيف زي النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة برضو النبي بعيدا عن أنه نبي هو من أعلى القبائل نسبا وحسبا ومكانة يعني في, 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 في الجزيرة العربية كلها كان من أعلى الناس نسبا صلى الله عليه وسلم فهو عقب ابن أبي معيط لا برضه مش من الذوق ولا من الاتيكيت زي ما بيقولوا يعني خد بالك ان النبي ما ياكلش يقوم ما ياكلش فقالت خلاص يعني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اتفضل كل قالها طبعا من وراء قلبه علشان بس فقط النبي ياكل فكفار كلش اتضايقوا كانوا بياكلوا طبعا هم متضايقين جدا بس برضه كانوا يعني فالمهم بعد ما خلصنا الموضوع ده كان بقى صديق عقب ابن أبي معيط الانتيم بتاع ابي بن خلف ابي بن خلف ده كان في بلاد الشام كان مسافر ساعتها في رحله تجاره هو كان كافر برضه فلما رجع فالكفار استقبلوه قالوا له شفت اللي حصل صاحبك والانتيم بتاعك وحبيبك وروح قلبك وصديقك وعيشه عمرك سبق ودخل في دين محمد فأبي بن خلف يعني ما لحقش يروح البيت خد بالك اتخنق من الخبر ده وراح جاء على طول على عقبه بن معيط قال سبقت يا عقبه قال لا ما سبقت قال له ما بيقولوا كذا قال له لا ده جاءني محمد ضيف عندي فطلب مني كذا فقلتها من وراء قلبه خلاص قال له لا انا شاكك فيك اما كنتش صبقت تروح واذي محمد الان صلى الله عليه وسلم قال له خلاص مش فاطاع صاحبه وبعدين خد بالك من حاجه عقبه بن ابي معيط لما تقرا في حياته كان بينه وبين الاسلام شعره كان خلاص فعلا كان قرب يقتنع وقرب ان هو يسلم لكن ربنا قدر ان قيد له يعني صديق سوء زي ده كده فمن سوء اعماله خد بالك فالمهم فراح وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه من تلابيب ومرة تانية راح ولقى النبي عليه الصلاة والسلام ساجد في أمام الكعبة وراح واضع رجله النجس على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وراح ضاغط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي لما كان بيحكي بعد كده بيقول لقد كادت عيناي أن تنظراني من رأسي من كتر ما ضغط على دماغي حسيت أن عيني هتطلع برا دماغي خد بالك فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن في يوم غزوة بدر تم القبض بقى على عقبة ابن أبي معيط وأمر النبي بقتله طب أفدي نفسي يا محمد قال له لا تفديش نفسك هل تعلم ماذا صنع معي هذا ألقى سلى الجزور على ظهري على فكرة لما تقرأ سيرة كلمة ألقي سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي ألقى عقبة ابن أبي معيط هو اللي رمى سلى الجزور على ظهر النبي عليه السلام وهو اللي تفلق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي خنق النبي وهو اللي داس على رقبة النبي وهو بيصلي كل الأعمال دي كلها عملها عقبة بن أبي معيط فقتل كافرا فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه بيشرح حالة عقبة بن أبي معيط يوم القيامة هيبقى عامل ازاي هو ومن على شاكلته خد بالك هو وكل اللي بيعادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء بقى من اللي رسموا رسوم مسيئة سواء اللي سبوا النبي سواء كل دولة سيكون لهم عقاب أليم في الدنيا وفي الآخرة لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ده مجرد التريقة على النبي يا جماعة مجرد بس لما أقرأ لك الآية دي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اللي هو أبي بن خلف لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ده يؤكد لك أنه كان قريب جدا للإسلام وكان الشيطان للإنسان خذولا خد بالك مجرد التريقة على النبي عليه السلام مجرد السخرية من النبي عليه السلام ده يعتبر في 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 شريعة الإسلام مخرج من الملة قال جل وعلا كان في غزوة تبوك النبي خارج رايح جاهد في سبيل الله ومعاه عدد كبير جدا من الصحابة شلة المنافقين راحوا راجعين نفسهم ورا كده وسايبين النبي عليه السلام هو والصحابة قدامهم وبدأوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة قال حضرتك ما لقوش حاجه يعملوها في الدنيا الا ان هم يتريقوا على النبي وعلى الصحابه رضي الله عنهم وان رغم ان هم كانوا صحابه اللي هم بيتريقوا دول لكن بعد الوقعة ديت خلاص ما بقوش صحابة. فإذا بهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، بيتريقوا على النبي وعلى الصحابة لما يتريقون يقرؤون القرآن وكده، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. بيقولوا ما شفناش زي القراء بتوعنا دولت، أكتر ناس زنموهم على بطنهم وكذابين، وعند اللقاء والجهاد في سبيل الله والكذا والقتال هم أجبن الناس. ثلاث كلمات وثلاث تهم اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات يبلغ النبي، خد بالك، بآيات تتلى إلى يوم القيامة. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد تفيد التحقيق، يعني قد تحقق كفر هؤلاء بالتريقة على النبي. وما السب النبي بقى يعمل إيه؟ عشان كده الموضوع خطير جدا جدا فوق ما تتصور. في أشياء يا جماعة بيسموها العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني يستوي فيها الجاهل والعالم، من ضمنها سب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، سب ربنا سبحانه وتعالى كفر، وسب الدين كفر، وسب النبي كفر. وعطول الشيخ محمد بقى مكفراتي، لا يا جماعة، ده دين اللي بيقول كده يا جماعة، ده قرآن وسنة. اللي يسب ربنا ده يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى مسلم؟ في حد بيسب ربنا؟ في حد يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم يسب؟ خد بالك. فسبحانك يا ربي، فمات هذا الرجل الكافر اللي هو عقبه ابن ابي معيط، صديقه وحبيب قلبه اللي هو ابي بن خلف، كان يقابل النبي عليه السلام ويقول له كذا مره والله واللات والعزى يا محمد، ده ان لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فالنبي كان يسكت. طبعا النبي عليه السلام معروف خلقه يعني صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، وكان يسكت وكان يتغاضى وكان لا يغضب لنفسه. لكن لقى الموضوع بدأ يخش في طور الإهانة، موضوع بقى خطير جدا يعني، كل ما قابله يقوله كلمة دي. فمرة 12-20 فالنبي في لحظة من اللحظات قال له بل أنا والله لأقتلنك. خب بالك، النبي عليه السلام وذكرت التحقيق ده أكتر من مرة، قوته بقوة 4000 رجل، ومع ذلك لم يقتل إلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، هو ده الوحيد الذي قتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الغزوة غزوة بدر، فشاف أبي بن خلف راح ساحب الرمح، النبي عليه السلام ساحب الرمح وغضب وراح انتفض، يقول عليه ابن أبي طالب فانتفضنا من حوله، خد بالك، كما يطير الشعر من على جسد الثور. خد بالك، النبي لما عمل كده الصحابة دول طاروا من حواليه، لأن قوة النبي كانت قوة غير عادية صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يستخدمه إلا في الحق. فراح واخد الرمح وراح خبطه في أبي بن خلف، بس خبطة خفيفة جدا. الخبطة ديت لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الرمح من هنا ويطلعه من ناحية تانية كان عمل كده، لكن الخبطة اللي النبي خبطها لأبي بن خلف، شوف العجيب بقى، ما جرحتوش ولا دخلت ونفذت من ناحية تانية، هي عملت له كدمة، كدمة كده زي الدم المحبوس، خد بالك. فظل يخور كما يخور الثور. فالمشركين بيقولوا له مالك كل هذا من أجل هذه يعني كدمة الصغيرة دي وعمال بتصرخ كده؟ قال لهم والله لكأن جبال الدنيا كلها قد نزلت عليه. وظل يصرخ ويصرخ ويصرخ إلى أن سقط ميتا بكدمة صغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه بالرمح. فذا كان دفاع المولى عز وجل عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن كدمة صغيرة ربنا يجعلها سبب لموت هذا الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى. يتبقى معنا موقفين في غاية الروعة. واحد اسمه عبد الله ابن قمئة، في غزوة أحد عبد الله ابن قمئة ضرب النبي ضربتين في غاية القسوة، ضرب منهم ظل النبي يشكو منها شهرا كاملا، ضربوا بالسيف على كتفه ضربة أخذت جزءا من اللحم، شوف قد إيه، فظل النبي يشكو منها شهرا كاملا. فابن عبد الله ابن قمئة ضرب النبي عليه السلام بالضربة دي، فقال له خذها مني وانا ابن قمئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، خد بالك. فإذا بعبد الله بن قمئة لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، عاد وكان هو مربي كده شوية يعني شياه وتيوس وعاد كده فوق الجبل، فطلع عشان يأكلهم، فلقى بتيس صغير قد كده، هي الصغير مرة واحدة تلزق انقلب لقمة الشراسة وظل ينطحن حتى ما وقع من فوق الجبل فسقط ميتا. قيس بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بالقصة الأخيرة الصغيرة. قصة عجيبة جدا. كان المغول، طبعا المغول دول كانوا هم التتار، المغول دول كان حاجة كانت قوة غريبة جدا، وكانوا يعني مش قادر أقول لحضرتك يعني كفاية أن هم قتلوا 1,000,000 من أهل العراق ومن العلماء، ورموا الكتب العلماء في نهر دجلة حتى نهر دجلة تحول إلى لون الحبر، وبالك وأفسدوا في البلاد أيام إفساد. فكان زعيمهم اللي هو هولاكو، زعيمهم هولاكو ده كان هو أصلا هو ليس على دين لا الإسلام ولا النصرانية، لكن كانت زوجته كانت نصرانية. فالمهم فبدأت هي لأنها كانت نصرانية فبدأت تفتح للنصارى مجال أنهم ييجوا وسط الجيوش بتاعت المغول ويدعوهم إلى النصرانية. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن واحد من قادة المغول، واحد يعني مثلا رئيس كتيبة حاجة كده، تنصر. فالنصارى جم عشان يعملوا حفل كبير جدا جدا احتفالا بأن واحد من قادة المغول كان قد تنصر، وكلام ده كان في حضور هولاكو اللي هو زعيم المغول. وهولاكو بقى حاضر ومع زوجته بقى اللي كان أظن كان اسمها أتون ظفر حاجة زي كده مش فاكر، وكان معهم بقى عدد كبير جدا من قادة الجيش والجيش والعساكر وكان ده كله. وبعدين واقفين، فواحد من النصارى بيقول بيان، واخد بالك، علشان يعلن تنصر هذا القائد المغولي. فهو بيقول البيان فظل يسب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في كلب من كلاب الحراسة بتاعتهم، كلب ضخم جدا لكنه كان مربوط في سلسلة، فظل يزمجر أول ما سمع هذا الرجل يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أوردها الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وكانت قصة عجيبة جدا. فالحافظ ابن حجر بيقول لك إيه؟ بيقول لك فالرجل النصراني ده قاعد يسب في النبي عليه السلام، فالكلب ظل يزمجر، فمن كتر الزمجرة بقى والراجل عمال يسب في النبي، فالكلب راح من غيظه راح اتفلت من السلسلة وراح هاجم على الرجل وراح ايه عضه، وبالعافية على ما قدروا خلصوا منه. فواحد من الناس اللي موجودين من المغول قال له يعني لا تسبوا نبي المسلمين، فلعل هذا الكلب قد غضب. قال له وما يفهم الكلب من هذا الكلام؟ لا طبعا كان مش مظبوط، هو الكلب ده بس اتضايق عشان كنت ببص له بصه معانا كده، فهو ظن ان انا اقصده يعني، خد بالك. فالمهم ربطوا الكلب بسلسله مره تانية، واستمر هذا الرجل النصراني في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك، فاذا بالكلب ينطلق اليه كالسهم بعدما افلت من السلسله المره الثانيه، ودخل عليه وراح مقتلع عنقه وقتله في التو اللحظه. فقالوا ما قتله الا غضبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ما قالوا الكلمة ديت يقول الحافظ ابن حجر فأسلم في هذا اليوم من المغول 40,000 مغولي بسبب هذا الحادث، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تنصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دقيقة واحدة، ارجع لسنته، ارجع لهديه. عايز تدافع عن النبي محمد، دافع عن النبي بأخلاق النبي. لازم نرجع لسنة النبي، لسيرة النبي، لهدي النبي. لازم نتعلم عقيدتنا، لازم نتعلم ديننا، لازم نرجع لديننا. نصرتك للنبي البس حجاب، نصرتك للنبي صلي وبر والديك واكرم أصدقائك واكرم جيرانك واكرم اليتامى واكرم الأرامل وصل الرحم وبر والديك وحافظ على بلدك وحافظ على دينك. حاجات كتيرة محتاجين نعملها علشان نخلي الناس تشوف صورة المسلمين صورة طيبة، أخلاقنا، معاملتنا، سلوكياتنا، بكل حاجة في حياتنا، عشان نكون قرآن يمشي ويدب بين الناس في أرض الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي قالت كان خلق القرآن. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين. اللهم فرج همومنا أجمعين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين، وارفع البلاء عن كل اوطان المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن كل بلاد المسلمين، اللهم الف اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي فلسطين وفي غزه وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتنا.